الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 12 بعد 200 من زاد المعاد. كان فصلا في بعض ما في قصة الحديبية من الفوائد الفقهية. فمن اعتمار النبي صلى الله عليه وسلم في أشهر الحج فإنه خرج إليها في ذي القعدة، ومنها أن الإحرام بالعمرة من الميقات أفضل، كما أن الإحرام بالحج كذلك، فإنه أحرم بهما من ذي الحليفة، وبينها وبين المدينة ميل أو نحوه. وأما حديث من أحرم بعمرة من بيت المقدس غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وفي لفظ كانت كفارة لما قبلها من الذنوب، فحديث لا يثبت، وقد اضطرب في إسناده ومتنا اضطرابا شديدا. ومنها أن سوق الهدي مسنون في العمرة المفردة كما هو مسنون في القران. ومنها أن إشعار الهدي سنة لا مثل منهي عنه. ومنها استحباب مغايظة أعداء الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في جملة هديه جملا لأبي جهل في أنفه برة من فضة يغيظ به المشركين، وقد قال تعالى في صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فقال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخوصة في سبيل الله، ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. إذن ما أنت فيه طلاب العلم غاظ للكفار، ينبغي أن تتقربوا إلى الله عز وجل بهذا العمل، وأن تستمروا فيما أنتم فيه من الخير. أغيظوا الكفار بعقيدتكم الصحيحة، أغيظوا الكفار بتوحيدكم الخالص، أغيظوا الكفار بعبادتكم الحقة، أغيظوا الكفار بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم في ألبستكم وفي جميع شأنكم وفي ترجلكم وفي غير ذلك. أغيظوا الكفار بتمييزكم عنهم وبتمييزكم عن أهل البدع والضلال، فإن إغاظة الكفار أمر مطلوب شرعا وقدرا. أما شرعا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أغاظهم، حتى أنه في العمرة أمرهم أن يرملوا حول البيت ثلاثا لإغاظتهم، وأن يكشفوا عن المناكب لإغاظتهم. وهكذا عمر بن الخطاب قال في غزوة أحد قد أبقى الله لكم ما يسوءكم. وأما قدرا فإن طبيعة الإنسان أن يغيظ عدوه لإدخال الحزن عليه، يفرح صديقه ويغيظ عدوه. ومنها أن أمير الجيش ينبغي أن يبعث العيون أمامه نحو العدو. ومنها أن الاستعانة بالمشرك المأمون في الجهاد جائز عند الحاجة، لأن عينه الخزاعي كان كافرا إذ ذاك، وفيه من المصلحة أنه أقرب إلى اختلاطه بالعدو وأخذه أخبارهم. ومنها استحباب مشورة الإمام رعيته وجيشه استخراجا لوجه الرأي واستطوابا لنفوسهم وأمنا لعتبهم وتعرفا لمصلحة تختص بعضهم دون بعض امتثالا لأمر الرب تعالى في قوله وشاورهم في الأمر، وقد مدح عباده سبحانه بقوله أمرهم شورى بينهم. ومنها جواز سبي ذراري المشركين إذا انفردوا عن رجالهم قبل مقاتلة الرجال. ومنها رد الكلام الباطل ولو نسب إلى غير مكلف، فإنه لما قالوا خلأت القصواء يعني حرنت وألحت فلم تسر، والخلاء في الإبل بكسر الخاء وبالمد نظير الحران في الخيل، فلما نسبوا إلى الناقة ما ليس من خلقها وطبعها رده عليهم وقال ما خلئت وما ذاك لها بخلق، ثم أخبر عن سبب بروكها وأن الذي حبس الفيل عن مكة حبسها للحكمة العظيمة التي ظهرت بسبب حبسها وما جرى بعده. ومنها أن تسمية ما يلابسه الرجل من مراكبه ونحي سنة. ومنها جواز الحلف بل استحبابه على الخبر الديني الذي يريد تأكيده، وقد حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم الحلف في أكثر من 80 موضعا، وأمره الله بالحلف على تصديق ما أخبر به في 3 مواضع من القرآن في سورة يونس وسبع التغابن ويسألونك حق هو قل إي وربي إنه لحق، قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم، زعم الذين كفروا أن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. ومنها أن المشركين وأهل البدع والفجور والبغاة والظلمة إذا طلبوا أمرا يعظمون في حرمة من حرمات الله يجيبوا إليه وأعطوه أعين عليه وإن منعوا غيره فيعاونون على ما فيه تعظيم حرمات الله لا على كفرهم وبغيهم ويمنعون مما سوى ذلك. وكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرضي له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب موغوض لله أعظم منه، وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. ولذلك ضاق عنه من الصحابة من ضاق وقال عمر ما قال حتى عمل له أعمالا بعده، والصديق تلقاه بالرضا والتسليم حتى كان قلبه فيه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجاب عمر عما سأله عنه من ذلك بعين جواب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك يدل على أن الصديق أفضل الصحابة وأكملهم وأعرفهم بالله ورسوله وأعلمهم بدينه وأقومهم بمحابه وأشدهم موافقة له. ولذلك لم يسأل عمر عما عرض له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصديقه خاصة دون سائر أصحابه. إلى هنا بارك الله فيكم.